لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الخاتمين. قال فانحسر مدركهم في جميع الأحوال في السنة. يعني هؤلاء المجمعين الكلام كيف يستكشف من الحكم الذي أجمع عليه الأصحاب أنه هو هذا حكم المعصومين عليهم السلام؟ قال ببرهان السبر والتقسيم. راح نشوف هالحكي إلى معنى لو لا. ها فنقول هؤلاء المجمعون هل أجمعوا على هالحكم بلا مستند ودليل لو لا بمستند ودليل؟ وما معقول الاحتمال الأول. هؤلاء العلماء ثقات ورعين فضلاء أثنوا أعمارهم في خدمة الدين يجمعون على حكم بلا مستند ودليل، وما يصير. إذن أجمعوا بمستند ودليل. ما هو هذا المستند والدليل؟ لا يكون هو الإجماع، يعني يلزم الدور. نقول لهؤلاء المجمعين شنو دليلكم على الحكم الإجماع؟ يقولون الإجماع. وهذا الإجماع شنو دليله؟ هذا لا يمكن أن يكون الإجماع، ولا يمكن أن يكون الكتاب، يعني الكتاب آيات بين أيدينا، ومثل ما هم أجمعوا على الحكم خال الكتاب جدا شاشمية، ليش ما ندليت هذا الحكم من الكتاب؟ وليس هو العقل، يعني أحكام العقل أيضا نحن نعرفها مثل ما هم يعرفون، بس معنى بس هم التفتوا إلى هذه الحكم العقلي واستنبطوا من الحكم الشرعي، وأنا ما التفتت له. هذا الرد الأول. والرد الثاني أن الأحكام العقلية لا تكون حجة يستكشف منها رأي الشرع إلا إذا أطبقت عليها آراء العقلاء. يعني أنا مو من العقلاء والحمد لله، ومن العقلاء كشواني ما مجمع وياهم على هالرأي اللي يقولوا. إذا ليس العقل هو مستند هؤلاء المجمعين، فلا العقل ولا الكتاب ولا الإجماع، فتعين أن يكون شنو مستندهم؟ سنة. إذا هؤلاء المجمعين ما بقى أمامهم شيء يدعون دليل إلا السنة. والسنة يمكن أن تتطور كدليل لهؤلاء المجمعين بشكلين. ها ونشوف الشكلين هل مجزيات لو لا. إلى الآن احنا نثبت أن استكشاف حكم المعصوم من الإجماع ليس مجزي ولا إلى وجه. فهذا هؤلاء المجمعين إذا انحصر مدركهم بالسنة، وأن هؤلاء المجمعين إنما أجمعوا على هالحكم هذا نتيجة السنة. وهذا استنادهم إلى السنة قال يتصور على شكلين. لو أن هذا الشخص أو هؤلاء المجمعين استفتوا جماعة وكان أحدهم المعصوم فقالوا حصل الإجماع اللي داخل ضمنه المعصوم، هذا الشخص المجمعين استلب 10 قالوا أن الحكم مال الشيء الفلاني كذا. نقول لهم من عرفت تقول لي أنا طبيت مسجد الرب واستفتيت جماعة كلهم أجابوني بالحكم وكنت أعلم أن أحد المجمعين هو الإمام. ها الآخر كم من جبت الحكم؟ يقول أنا مسجد الطوسي مثلا هم لقيت جماعة أساتذة سألتهم كلهم أجمعوا عن الحكم وعلمت أن المعصوم واحد منهم وهكذا. فإذا هذا الشكل الأول أن يكون المجمعون قد أجمعوا على حكم وكان هذا الحكم مستفادا من دخول المعصوم ضمن المجمعين، وهذا ليس عملي طبعا. اسأل كل هؤلاء الذين قالوا بالإجماع قل لهم حصل الإجماع بهالشكل هذا؟ طبعا لا. فهذا الشكل الأول إذن ليس بالصحيح. فالشكل الثاني من أشكال استناد المجمعين إلى السنة وهو أنهم استندوا إلى رواية وصلت إلى أيديهم وخفيت علينا، هذا اللي يمكن أن يحتمل. بس هذا أنه هؤلاء المجمعين استندوا إلى رواية وصلت بأيديهم وفهموها واستدلوا بها على الحكم ولم تصل إلينا هذه الرواية، هذا الطريق المحتمل الوحيد أن يكون مستند المجمعين، وإلا شفنا الطرق السابقة كلها ليست بالصحيح. فهل هذا حجة علينا أم لا؟ يقول ليس بحجة علينا، لأني أحتمل عدة احتمالات، وإذا دخل الاحتمال بطل السلة. أحتمل من جهة السند أن هؤلاء وثقوا أناسا ليسوا بثقات عندي، لأنهم قرأوا افترض في رجال الكشي أن فلان ثقة فاعتمدوا على روايته، ما ملتفتين إلى أن النجاشي قد جرح في هذا الرجل، وإذا تعرض الجرح والتعديل يقدم الجرح طبعا على التعديل. فما يمكن هذا الاحتمال في حق هؤلاء المجمعين؟ يحتمل، يحتمل أنهم وثقوا رجل في هذه الرواية المدعى أنها مستند الإجماع، أنا لا أوثقهم، هذا خلاف صغرى وياهم محتمل، ومحتمل خلاف كبرى. أحتمل أن هذا الكلام من جهة السند، أحتمل أن نظرية التوثيق عند هؤلاء المجمعين غير نظرية التوثيق عندي. القدماء كان عندهم المعيار في قبول الراوي عدالته، اللي من ضمنها شنو يكون حسن اعتقاده وسلامة اعتقاده، بينما المناط في قبول الرواية عند المتأخرين فرضا وثاقة الراوي، مو مسألة حسن اعتقاد. قد يكون اعتقاده ليس إماميا اثنا عشريا، لكن الثقة لا يكذب، نأخذ بروايته. فيمكن إذن هؤلاء المجمعين اعتمدوا على الرواية بناء على الكبرى مالتهم التوثيق، وهي أنه شنو أن يوثقون ومناط قبول الرجل ورواية الرجل هي عدالته. أنا لا أعترف بهذا التوثيق. فإذا من ناحية السند أكو أكثر من احتمال تجعلني لا أقول بحجية هاي الرواية اللي هم اعتمدوا عليها. ومن جهة الدلالة بعد أكثر، بعد أكثر الإشكال وارد، لأني أحتمل أن هؤلاء فهموا شيئا من الرواية وفهمهم ليس بحجة عليه، كما هاي رواية البئر المشهورة وتقرأوها بالشرايا، كلهم يحملون النزح على الوجوب، إلى أن أجل من العلامة وفوق فهم لا فهم الاستحباب مو الوجوب، بينما إلى العلامة ومنهم المحقق افتهموا الوجوب. سبع قرون يفتهمون من الرواية الوجوب، من العلامة وفوق افتهموا استحباب النزح مال البئر إلى وقعت بالميتة. فإذا هؤلاء المجمعين احتمل أنهم أجمعوا على فهم شيء من الرواية، يمكن لو وقعت الرواية بيدي أنا ما أفهمها مثل هذا الفهم، فكيف يكون إذا إجماعهم حجة؟ ليس بحجة، يعني احتمل من جهة السند عدة احتمالات أني لا أوافقهم عليه، ومن جهة الدلالة أيضا احتمل عدة احتمالات، فكيف يكون إذا الإجماع حجة؟ وأنا عندي عدة احتمالات أنهم استندوا إلى الشيء لو وقع بيدينا ما كان حجة عندي. فإذا على جميع الطرق الإجماع لا يكون كاشفا عن قول المعصوم، هاي مخرج نتيجة. يقول فانحصر مدركهم في جميع الأحوال في السنة، لأن شفنا لا العقل ولا الإجماع ولا الكتاب، فإذا السنة زين. والاستناد، استناد المجمعين إلى السنة يتصور على وجهين. الوجه الأول أن يسمع المجمعون أو بعض المجمعين الحكم من المعصوم مشافهة، أو يرون فعله أو تقريره. نجي نقرأ صاحب الجواهر يقول الحكم، نقرأ الطوسي يقول يا بن مير، هذا يقول أنا أسأل الجماعة وأعلمت أن الإمام واحد منهم، هذا يقول أنا شوف الجماعة يسوون هذا الشيء وأعلمت أن الإمام منهم. وهذا بالنسبة إلى عصرنا لا سبيل فيه حتى إلى الظن به، ماكو شيء فضلا عن القطع. يمكن أنه في زمان المعصومين يمكن أن يكون الإجماع داخل به المعصوم بهالشكل، بس في زماننا ما يحتمل. وإن احتمل إمكان مشافهة بعض الأبدات من العلماء إلى الإمام عليه السلام، لكن تحصيل إجماع من هالشكل غير محتمل، بل الحال كذلك، أي أنه لا يمكن تحصيل إجماع من هالقبيل حتى بالنسبة إلى من هم في عصر المعصومين عليهم السلام، أي أنه لا يحصل القطع فيه لنا بمشافة المعصوم. حتى لو دخلت الزمان الإمام الصادق عليه السلام للكوفة وجدت كل علماء الكوفة مجمعين على حكم معين، هم أحتمل أن هؤلاء المجمعين مو كلهم راحوا سألوا من الإمام عليه السلام وجابوا الجواب منه، لاحتمال واحد اثنين السائل الإمام، والبقية كلهم بناء على هاي واحد اثنين السائلين هم أفتوا بها الحكم. فرجع إذن هالإجماع للشكل الثاني، وهو استناد المجمعين إلى رواية وصلت إلى أيديهم وخفيت علينا. هاي لاحتمال أنهم استندوا إلى رواية وثقوا بها، وإن كان احتمال المشافهة قريبا جدا بل هي مظنونة، مع ذلك لا يمكن أعتقد، بل نبلكوا بس حتى بالمدينة. إذا سألت أني كل علماء المذهب في المدينة في زمان الإمام الصادق وأجمعوا على حكمه، أما أقدر أقول أن هؤلاء كلهم قد أخذوا مشافهة من الإمام، يحتمل بس زرارة اللي سأل، بس أبو بصير اللي سأل، والبقية كلهم أخذوا من أبو بصير ومن زرارة. فإذا رجع للشكل الثاني وهو استناد المجمعين مو إلى مشافهة الإمام، وإنما إلى رواية وصلت إليهم ولم تصل إليهم، فرجع الشكل الثاني على أنه لا مجال بالنسبة إلينا لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودين في تلك العصور، إذ ليست آراءهم مدونة كلها. ما فكيف تدعي الإجماع؟ أنت استقصد كل آراء الفقهاء؟ لا، مو كل آراء الفقهاء مدونة، وكل ما دونوه هي الاحاديث التي ذكروها في اصول المعروف والاصول الاربعمائة اللي ذكرنا في يوم ما. الشكل الثاني اذا وهو الذي قد انحصر به الكلام وهو اللي محتمل ومتصور. ونرجع على السؤال الاصلي اللي انحصر الان الجواب بهذا، فبدل ما نشتت اذهاننا بالاجوبه لان كلها الغيناها فانحصر الجواب بها. السؤال كيف يستكشف من اجماع الفقهاء حكم المعصوم بذلك الحكم المجمع عليه؟ تعين الان مثلك لذلك واحد، وهو اننا نحتمل ان هؤلاء المجمعين قد استندوا الى رواية وصلت الى ايديهم ولم تصل الينا بسبب عوارض الزمان، فهل هذا يكفي لاستكشاف حكم المعصوم من هؤلاء المجمعين ام لا؟ لان حصر الجواب الان بهالطريقة. يقول ان يستند المجمعون الى رواية عن معصوم ولا مجال في هذا الاجماع لافادته القطع بالحكم، حتى هذا الطريق فاشل في استكشاف الحكم مع المعصوم عليه السلام، ها، او كشفه عن الحجة الشرعية من جهة السند والدلالة معا، لاننا نحتاج الى القطع. وانا ساحتمل لك عدة احتمالات لعدم موافقة الاجماع للحكم الصحيح، واذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، وهذه الاحتمالات راح ادخلها في ذهنك، بعضها من جهة السند وبعضها من جهة الدلالة. اما من جهة السند فالاحتمال ان هؤلاء المجمعين صح وصلت اليهم رواية من الامام الى ايديهم، مثل ما تقول انا اسلم وياك، لكن ماكو احتمال انهم كانوا متفقين على اعتبار وحجية الخبر الموثق او حجية الخبر الحسن. زين، فمن لا يرى حجيتهما حجية الخبر الموثق والحسن ولا مجال له في الاستناد الى مثله الى مثل هذا الخبر اللي اعتمدوا عليه، هاي مناقشة كبروية في السنة، خصوصا هذا القدماء كان مبناهم افترض شنو هذا الحسن، الحسن اللي رواته اماميون لكن لم يرد توثيق بهم، كما انهم اماميون، الموثق اللي ورد توثيق بهم لكن ليسوا اماميين، مقابل الصحيح اللي اماميون ورد توثيق بهم. زين، فبعضهم عند المتأخرين الحسن ليس بحجة، يعني الحسن منه اماميون لم يرد توثيق بهم، زين هذا مو حجة لان المناهج عندنا في القبول وثاقة وذا اماميون، فالوحدها ما يكفي، فالحسن اذن مرتبته متدنية في القبول، فيجوز اذن، وهذا فعلا كان مسلك القدماء ان الرواية الحسنة يأخذون بها ما دام الرواة اماميون، مو بس اماميون، كل لم يرد قدح فيهم، لم يرد قدح فيهم، يعني مو المهم توثيقهم، ما دام اماميون ولم يرد قدح فيهم هاي تسمى حسنة. فالقدماء كان يقبلون الرواية الحسنة، المتأخر له للمناق هو توثيق الراوي، وبين لم يرد فيهم توثيق. هم يقولون ما دام امامي ولم يرد فيه قدح فالنتيجة انه قبول روايته، ليس مجهول الحال، مجهول الحال اللي ما نعرف عنه شيء.
نعرف فقط انه
امامي حسن العقيدة حسن السيرة الى اخره مثلا، زين، فهذا احتمال كبرى وارد لولا وارد، فصح افترض اني اسلم وياك ان هؤلاء المجمعين مو اعتباطا اجمعوا وانما استندوا الى رواية، زين ماكو احتمال انهم يقولون بحجية الخبر الحسن وانا لا اقول بحجيته، وهذا الخبر اللي استندوا عليه كان من الاخبار الحسنة اللي هم يرون حجيته وانا لا ارى حجيته، هذا احتمال وارد، اذا فكيف استكشف قول المعصوم من اجماعه؟ هاي اشياء كبرويا، وصغرويا اقدر اناقش واقول ماكو احتمال انهم اعتمدوا على رواية رجالها ثقات بالنسبة لهم بس بالنسبة لي مو ثقات، مثلا تفترض الكبرى ما يصير الخوي البناء عليها ان اسناد كامل الزيارات كل ثقات وناقشوا فيها كل تلامذته اللي اجوا ورا وهو هم عدل عنها الرجل في نهاية عمره، زين، فما يمكن اذا هؤلاء المجمعين استندوا الى نظرية في توثيق الرجال فوثقوا رجال الرواية، بينما لو وافقت للرواية كان ما وثقت رجاله، لاني لا اقول بتوثيق هؤلاء الموجودين في اسناد كامل الزيارات. شوف الاحتمال اذا كبروا واحتمال صغروا، كبرويا مثلا انك تقول بحجية الرواية الحسنة انا لا اقول بحجية، وصغرويا انك تقول بوثاقة هذا الراوي انا لا اقول بوثاقتي، كأن وصل لفت كتاب رجال ما واصل لك، انت واصل لك كتاب رجال يوثق هذا الشخص، بينما انا نقبت درك لقيت لفت كتاب رجال يجرح في هذا الرجل. وإذا تعارض الجرح والتعديل نقدم الجرح على التعديل، فيحتمل هذا لو ما يحتمل أيضا يحتمل. إذن فكيف أستكشف قول المعصوم؟ هذا من ناحية السند، ومن ناحية الدلالة أيضا نفس الاحتمالات تأتي. ما أحتمل أن هؤلاء المجمعين قد استظهروا شيئا من الرواية، هاي الرواية المفقودة، لو أنها وصلت لي لكان استظهرت شيء آخر غير ما استظهروا محتمل. فكيف أجعل فهمهم للرواية هؤلاء المجمعين حجة علي وأستكشف من الحكم الشرعي؟ ما أستكشف، نجيبوا لي هاي الرواية اللي استندت عليها منه، خلي أنا بنفسي أشوف سندها ودلالتها، يلا اعتمد عليه. يقول لك لا ايش عليك انت، احنا شفناها واستنتجنا الحكم الشرعي. اقول لهم لا، استنباط شخص ليس حجة على استنباط اخر. انت كلكم يمكن المجمعين استفدتم شيء من هذه الرواية المجهولة، لو وصلت الي كان ما استفدت هذا الشيء اللي انتم تدعون، فشان امشي وراكم انا مغمض، ما يصير، شان صرت مقلق مو مجتهد. الا تقولوا لي لا انت ايش عليك بالرواية، احنا المجمعين شفناها للرواية واستفدنا الحكم الكذائي منها. لا انا ما امشي مغمض وراكم، انا مجتهد كما انتم مجتهدين، جيبوا لي الرواية وين اشوف، مو بالضرورة ان اوصل لنتيجة نفس نتيجتكم. فاذا هذا الطريق اللي هو المحتمل لاستكشاف الحكم الشرعي من المعصوم هو هذا الطريق المحتمل الوحيد، وشفناه ليس حجة، لعدة احتمالات واردة في المقام. يقولوا عما من جهة الدلالة فالاحتمال ان يكون ذلك الخبر المفروض، المفروض وصوله الهم بحسب ما وصلنا من برهان السبر والتقسيم، وصلنا الى هذا الاحتمال ان هؤلاء المجمعين قد استندوا الى رواية وصلت الى ايديهم ولم تصل الي، انحصر شغلهم بها الاحتمال هذا. زين، فاحتمل انها الخبر المفروض عندهم الموجود عندهم ليس نصا في الحكم، ولا ينفع ان يكون ظاهرا عندهم في الحكم، ما يكفي انهم استظهروا الحكم من عند، لا، فان ظهور دليل عند قوم لا يستلزم ان يكون ظاهرا لدى كل احد ابدا، وفهم قوم ليس حجة على غيرهم. فش معنى اذا يكون فهم هؤلاء المجمعين من الرواية يكون حجة علي ولازم اتبع فهمهم؟ لا ماكم لازم، جيب للرواية وانا شوف ايش افتهم منها. الا ترى ان المتقدمين اشتهر عندهم استفادة النجاسة من اخبار البئر، واشتهر عند المتأخرين عكس ذلك، ابتداء من العلامة الحليلي وفي القرن السابع الهجري سبع قرون يستفيدون من الحكم بالنجاسة، بحيث توصل في بعضها انه يتراوح اربعة رجال مو بالشرائع هيك، اثنين نهارا واثنين ليلا او ينزحون، فهذا قد بيه ماي، هذا شلون يتنجس بعد بالملاقات اذا هل قد بيه ماي، اربع رجال يتراوحون ليلا ونهارا على غرف الماء وبعد الماء يبي، هذا معتصم، هذا معنى له مادة ما يخلص، فشلون يتنجس هذا وسبع قرون يقولون بنجاسة ماء البئر؟ فشلون بعد اجي استند للاجماع، هذا الاجماع يفهمون شيء لو وصل الي ما اتهم نفسي شيء، فكيف اذا ابني على فهمهم واقول بل ما دام اجمعوا على شيء لنا ان اجمعوا وياهم؟ ماكم لازم. فلعل الخبر الذي كان مدركا لهم ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه بنفس الظهور اللي هم اتهموا، انا استظهر شيئا اخر، اذا عرفت ذلك ظهر لك هذا برهان صبر والتقسيم، كل الاحتمالات تناولناها وكلها ولا واحد فاد منها في استكشاف قول المعصوم وحكم المعصوم من الاجماع، فلم يبقى للاجماع هذا اي شيء. قال اذا عرفت ذلك ظهر لك ان الاجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم عدا الاجماع الدخولي وهو الشكل الاول من الشكلين مال السنة، وقلنا هذا ما موجود بعصرنا، اكيد ما موجود، وبعصر المعصوم ليس بموجود. من اشوف اجماع علماء اهل المدينة على حكمه تجزم ان ذلك كلهم اخذوا مشافهة من الامام؟ لا ما ادري، لعله بالزرارة الاخذ ابو بصير وهؤلاء المجمعين اخذوا من زرارة ابو بصير، الا في هالحالة يكون اجماع حج، اذا اجمعوا على حكم وكلهم اخذوه مشافهة من المعصوم، وهذا انى لك بتحقيق هيك حال، هاي في الزمان المعاصر للمعصوم ما يمكن تحصيلها، فالله عن ازمنتنا المتأخرة. اذا نرجع نناقش، يقول المسالك التي قالوها في كشف الإجماع عن قول الحكم المعصوم. وأما القول بأن قاعدة اللوط ما الشيخ الطوسي تقتضي أن يكون الإمام موافقا لرأي المجمعين، وإن استند المجمع لا خبر الواحد لربما لا تثبت لنا حجية من جهة السند ودلو طلعنا عليه هذا الأخير، فإننا هضرا على قاعدة اللوط لم نتحقق جريان هذه القاعدة في المقام. المقام ليس من موارد قاعدة اللوط، ولا يمكن التمسك بقاعدة اللوط في المقام كما قال الشيخ الأنصاري ذلك. قال بالرغم على تأويل الشيخ الطوسي وأساء عليها، لأن السبب وشنو فحوى قاعدة اللوط أن ما يصير الإمام يرى إجماع الطائفة على حكمه وهذا الحكم خاطئ والإمام لا يظهر سواء بنفسه أو بأن يدز واحد مثلا لتصحيح هذا الحكم، ما يصير هذا خلاف قاعدة اللوط. يقول لا يمتى خلاف قاعدة اللوط؟ ماكو خلاف قاعدة اللوط، لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام واحتجاب نفعه مع ما فيه هذا الاختفاء من تفويت لأعظم المصالح النوعية للبشر هو نفسه قد يدعو إلى احتجاب حكم الله عند إجماع العلماء، نفس الشيء كما طبقت قاعدة اللطف على غيبة الإمام ما طبقت. فأيهما أعظم خطرا، غيبة الإمام عن الشيعة وعن الموالين أم غيبة حكم من أحكام الله عن الشيعة؟ ياهو الأخطأ، غيبة الإمام أخطأ، فليش ما قلت هاي منافية لقاعدة اللوط؟ غيبة الإمام ما نافى قاعدة اللوط، فشون غيبة حكم من الأحكام ينافي قاعدة اللوط؟ إذن ما في منافاة لقاعدة اللوط. خلاص إلى رد آخر يشير إليه، وهو أن هل غياب الحكم لو كان بسبب الإمام لكان تقصيرا من الإمام وخلاف قاعدة اللوط، اما لو كان غيبة الحكم بسبب تحصيل الناس فعندئذ ليس الذنب ذنب الامام، كغيبة الامام افتر، غيبة الامام ليست بسبب والامام مقصر في اداء واجباته وتكاليفه، انما السبب في تحصيل الناس. فهل يغاب الامام عليه السلام فهل يكون في ذلك نقصا او خلافا لقاعدة اللوط؟ صح لو كان هذا الشيء بسبب الامام لكان خلاف قاعدة اللوط، اما لا مو بسببه، المقتضي عند الامام موجود لكن المانع عند الناس موجود، شو يسوي؟ خلي ارتفع المانع الامام كل شخص ما عنده، فلا ما في منافاة لقاعدة اللوط. لا هي مثل حتى لو ماكو آية ولا كتاب ولا كذا، فهم الناس بسبب تقصيرهم في رعاية واحتضان الامام، الامام غاب او الحكم غاب، فشو يسوي من الامام؟ ذنب ذنبهم. قال لأن الاحتجاب ليس من سببه، لو كان احتجاب شخصيا أو احتجاب الحكم، تكلمنا عن حالتين احتجاب شخصيا وهو الغيبة واحتجاب الحكم، لو كان هذا الاحتجاب بسبب الإمام نفسه إلا كان صح خلاف قاعدة اللوط، أما هذا بسبب الناس فهذا ليس فيه تقصير من قبل الإمام. وعلى هذا أي ولما شفنا أن المسألة ليس فيها منافاة لقاعدة اللوط، فمن أين يحصل لنا القطع بأنه لا بد للإمام من إظهار الحق في حال غيبة عند حسنة؟ وللمشكك في قاعدة اللوط وجريان قاعدة اللوط وهو المصنف طبعا أن يزيد على ذلك، يضيف تشكيكا جديدة فيقول لماذا لا تقتضي هذه القاعدة قاعدة اللوط أن يظهر الإمام الحق حتى في صورة الخلاف؟ ليش بس إذا أجمعوا على مسألة خلاف الحكم الشرعي تقول يجب على الإمام على يظهر ليبين وجه الصحيح؟ ليش مو أكو مسائل مهمة يختلفون بها الفقهاء وكل حزب بما لديهم فرحون، كما اقتضت قاعدة اللطف أن يطلع الإمام يقولهم لا ترى الحق هو الرأي الفلاني وأنتم أصحاب الأقوال المتعددة ما يصير ارجعوا، مو نفس المورد لولا؟ فليش ما اقتضت قاعدة اللطف ذلك؟ بل لو أحصينا المسائل الخلافية في الفقه التي هي الأكثر من مسألة وجدنا أن كثيرا من الناس لا محالة واقعون في مخالفة الواقع، تجينا مسألة في 14 قولا هو الحق واحد، فلو فرضنا ويمكن هو الحق موضة من هال 14 كل ما واصلين إليه، فلو فرضنا الحق واحد من 14 إذن 13 شريحة هم باطل، كما تستجب قاعدة اللطف أن يطلع الإمام وينبهه، إذن ما هي منافاة لقاعدة اللطف؟ فلماذا لا يجب على الإمام هنا ليقل الخلاف أو ينعدم وبه نجاته؟ وإذا جاء الاحتمال كما تعلم لا يبقى مجال لاستلزام الاجماع القطعة بقول المعصوم، لانه حجية الحجج لازم تثبت بالقطع، وما دام دخل الاحتمال اذا ماكو قطع، مهما كان الاحتمال ضئيلا اذا زلزل القطع، ما دام تزلزل القطع اذا الحجية فشلت. واما مسلك الحدث اللي دافع عنه كثير منكم هو المبني على نظرية الاحتمالات مثلا، فان عقد الدعوة على مدعيها وليس من السهل حصول القطع للانسان في ذلك الا ان يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه من ضروريات الدين او المذهب، فان اذا ما نحتاج للاجماع، هو هذا حكم ثابت بالضرورة. اما من التواتر مهما يتصاعد الاحتمال ما يبلغ القطع، خلي ينضم واحد الى واحد يزيد الى ثلاثة يزيد الى خمسة يزيد، يوصل 99 فارزة 99 بعد تردون ما يوصل 100% مهما يتصاعد الاحتمال، ما يوصل درجة القطع. ونحن حجية الحجج لا تثبت الا بالقاطع الا ان يبلغ او قريبا من ذلك عندما يحرز اتفاق جميع في جميع تدرس، فان مثل هذا الاتفاق يستلزم عادة موافقته بقول الامام وان كان مستند المجمعين خبره. وكذلك يلحق بمسلك الحدث مسلك التقرير ونحو مما هو من هذا القبيل. وعلى كل حال لم تبق لنا ثقة بالاجماع فيما بعد عصر الامام في استفادة قول الامام فيما بعد عصر الامام، هذا لا سبيل، وحتى في عصر الامام بس اجماع واحد اللي يمكن ان يكون حجة، وما اسمه اجماع الدخول ان هؤلاء المجمعين ياهو اسئلة، هذا يقول لي خدت مشافهة من الامام، هذا يقول طبت المسجد النبوي وسألت وجاوبوني كلهم بها الحكم كان احدهم الامام، هذا يقول كذا، اشوف كلهم مصدرهم الامام داخل وياهم الامام، هذا فقط. تبقى قبل الدخول بالاجماع المنقول البارحة ذكرنا ملاحظة بعد الدرس وهي مفيدة لكم، قلنا ان الاجماع دليل اللبي فيقتصر به على القدر المتيقن مقابل الدليل اللفظي، اللي لفظ امامي اقدر اخذ بسعته واطلاقه، اما الاجماع وغيره من الادلة اللبية اقتصر به على القدر المتيقن. احيانا وهذا هو الجديد، احيانا كلمات المجمعين كلها تكون بنص واحد، مثل هيك حالة اللي كل كلمات المجمعين بنص واحد، هل نقصد معقد الاجماع؟ هل معقد الاجماع يكون بقوة الدليل اللفظي؟ فقد يكون الاجماع دليلا لفظيا اذا اتفق المجمعون على لفظ واحد يسمى معقد الاجماع. شنو وجه هذا؟ لان يقول اتفاق المجمعين كلهم على نص واحد ليس اعتباطيا، يبدو ان المعصوم قال هذا النص، فياهل يجي من العلماء يقتبس نفس النص. هل ظن هذا وهل حدث هذا ان اتفاقهم على هالكلمة، ياهل يريد يجي مثلا يقول كلمة افترض حكم الصلاة مثلا يقول الصلاة واجبة الصلاة واجبة، فمحد يقول تجب الصلاة، واحد يقول الصلاة امر لازم، واحد يقول مثلا باب التقرير هي كلها اخوة تعبيرات عن الوجوب، وتلقى التكلمات الفقهاء والحكم واحد بس كل واحد يصوغه بعبارة والحكم واحد، واحيانا لا يحافظون على نص معين كلهم، فاذا وجد السفر في كتاب الاجتهاد كلهم يجي يفتح يجب على كل مكلف ما لم يبلغ رتبة الاجتهاد ان يكون مقلبا ومحتاطا مثلا، كلهم متفقين على الكلمة فاتفاقهم يظهر، وايضا المسألة داخلة في الحدث والتخمين يظهر انها ليست اعتباطية الكلمة، ولاش معنى اطباق منهم على اختيار هالكلمات ما حد يغير، فيظهر ان اصلها كلمة للمعصوم، فياهل يجي يحط نفس كلمة المعصوم عبارة عن فتوى. فاذا هكذا كان اكو تطابق من قبل المجمعين على اللفظ، هذا اللفظ والنص يسمى معقد الاجماع. فبعضهم يقول ها والا مثلا قبل النقاش، بعضهم يقول ان اذا كان للاجماع معقد فهذا المعقد يكون بقوة الدليل اللفظي ويتمسك باطلاق هالمعقد الاجماع، رغم انه مو نص معصومي مو نص معصوم، وانما كلمة مجمعين كلمة الفقهاء، بس تكتسب قوة. وهذا منشأ وين؟ اولا الحدث، وثانيا ان فقهاءنا المتقدمين كوالد الشيخ الصدوق القدماء كله، ومنهم الوسائل طبعا عناوين الابواب مال الوسائل هي فتاوى الحر العاملي صاحب الوسائل. ها انت تنقل الرأي وفتوى الحر العاملي هي العناوين العنوان بها الابواب، وهذه العناوين هي فتاوى الحر العاملي هي نصوص الباب الاحاديث الواردة في الباب. فاكو فقهاء مسائلهم خصوصا المتقدمين كوالد الشيخ الصديق في رسالة المقنع، المقنع على المفيد والمقنع على الصديق، واكو رسالة لوالده، فنصوص فتاوى هي نفس نصوص المعصومين عليهم السلام. فيجر الفقهاء وراء من يردون يطابقوا بحكم، اذا مختلفين ياخو مختلفين بس اذا يردون يطابقوا بالحكم ينقلون نفس نصه، يجي الورا هم مطابق له بالحكم ينقل نفس نصه وهو الاصل نص معصوم. فمن تولد هالكلام هذا انه اذا كان كلام المجمعين متفق على نص معين يسمى معقد الاجماع فيعامل معقد الاجماع، مو كشي مسلم كفكرة نطرحها امامكم، يعامل معقد الاجماع كمعاملة الدليل اللفظي ويتمسك باطلاقه. والحمد لله صلى الله عليه وسلم.